بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين وبحسن اتباع إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا هذه نتناول موضوع العيد ومظاهر العيد. نحن على خواتيم شهر رمضان، وكما فرحنا بدخول رمضان وفرحنا ولله الحمد بطاعة الله في رمضان وبالصلوات المباركة وبالأعمال الصالحة وبالصدقات المتكاثرة، نسأل الله تعالى القبول لنا ولكم للأمة أجمعين. ومع ذلك فكما أننا نودع هذا الشهر الكريم، فنحن سنستقبل الأيام الأخرى من أيام شوال ومن أيام العيد. ومن أعاجيب هذا الدين كيف ينقلنا من حال إلى حال، ومن صفة إلى صفة، ومن مرحلة إلى مرحلة، ومن أسلوب إلى أسلوب. هذا دلالة على أن الحق سبحانه وتعالى يمهد لنا أسباب الخير في هذا الوجود، والهدف من ذلك كله الطاعة. نحن عندما نتكلم ونتناول شرف رمضان إنما هو شرف الطاعة، وعندما نتكلم عن العيد فنحن لا نتكلم إلا عن شرف الطاعة. والحياة في حد ذاتها في خيرها وفي شرها، في حلوها وفي مرها، شيء أمر من أمر الله، تكوين من تكوين الله. علمنا الإسلام كيف نتعامل مع الخير بما يلزم، ومع الشر بما يلزم، مع الطاعة بما يلزم، مع المعصية إذا وقعت على الإنسان بما يلزم، لما في ذلك من حكمة الخالق سبحانه. فنحن اليوم على وشك الاستعداد ل عيد الفطر. سمي عيد الفطر لأنه يعقب الصوم، فلما كان هناك صوم صار يسمى عيد الفطر. وعيد الفطر هو عيد شريف، عيد كريم، أي بمعنى أنه عيد مشروع من المناسبات الأساسية المشروعة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو قد سن عيد الإفطار وعيد الأضحى، كل منهم بما يناسبه. فعيد الإفطار هو فرح إلهي وفرح رباني يهبه العبد المسلم بحيث يفرح بثمرة الطاعة، فإنه من ثمرات الالتزام والدوام في شهر رمضان أعطانا الحق سبحانه وتعالى الفرح بالعبادة، ونظم لنا الفرح بالعبادة تنظيما شرعيا، أي بمعنى أنه عرفنا كيف نفعل من جلائل ودقائق العمل بفرحنا بالعيد. فالعيد هو معنى من معاني السرور، أو معنى من معاني الإعادة، أو معنى من معاني العود. فإنسان في العيد أي يعيد الله له الخير، يعيده الله البركة مما يعيد الله سبحانه وتعالى له من الخير والثواب. ولذلك شرع في الإسلام الفرح بعيد الفطر. والفرح بعيد الفطر المقصود به أي الدخول إلى هذا العيد من باب السرور الذي لا يخل بالشرع. ندب لنا صلاة العيد، ندب لنا إحياء ليلة العيد، ندب لنا التزاور في العيد، ندب لنا الصدقات في العيد. كل هذه أعمال الطاعة والعبادة في العيد لأجل ننتقل من عبادة إلى عبادة، ومن حسن عادة إلى حسن عادة. وهذا فيه إشارة واضحة أن الإسلام يدعو إلى الألفة، يدعو إلى التقارب، يدعو إلى المحبة، يدعو إلى التآلف، ويظهر هذا في العيد. فعندما تجتمع الأمة المحمدية في مواقع الصلوات من كل مكان، يجتمعون الرجال والنساء والكبار والصغار في مشهد وفي مظهر عظيم، من دعاهم إليه؟ هل دعوا إليه لسبب من الأسباب التي يدعى إليها الناس؟ دعوا إلى هذا الفرح وإلى هذا السرور بأمر الله سبحانه وتعالى. ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغدوا وأن يباشروا بالذهاب إلى صلاة العيد. وفي الرواية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تجلس في أفواه السكك. سبحان الله، أمر لا نشهده ولا نراه، لكن صدقنا وآمنا بما قاله رسول الله أن الملائكة في يوم العيد تجلس على أفواه السكك، تسجل أسماء الناس المبادئين إلى الصلاة. لأن كثير من المسلمين يسهر ليلة العيد، منهم من يسهر من أجل صدقة الفطر، ومنهم من يسهر من أجل الألبسة، ومنهم من يسهر من أجل استخدام أمور معينة في حياته مما يحتاج إليه، وخاصة في البلدان التي فيها الزحام السكاني، فقد يفوت على الإنسان صلاة العيد، يأتي إلى بيت مرهق أو متعب أو غير ذلك، فيأتي وقت صلاة العيد وهو على غير استعداد أو هو في حالة نوم فيفوت عليه. وهذا مثله كمثل من يفوت ساعة الجائزة، من يفوت ساعة نقطة الصفر كما يسمونها، أو عين الاستفادة. فالعيد هو عبارة عن موقع تتجمع فيه المصلين، يتجمع فيه المصلون لنيل جوائزهم، كما ورد في الحديث أنه إذا ورد المسلم إلى صلاة العيد وحضر الصلاة وسمع الخطبة أعطي من الجوائز المعنوية، ولن يعطى جائزة مادية، لكن يعطى من الجوائز المعنوية ما يزيده فوق الغفران غفران، ما يزيده فوق الرحمة رحمة، جزء منها بما قد سبق من العمل الصالح، جزء منها بما سيدخل في الاختبار، لقي في المسجد، لقي في المشهد عدد من الناس يسلم على هذا ويهنئ هذا ويعانق هذا ويفرح بهذا، يدخل في فضل آخر إذا التقى المسلمان فتصافح حتت ذنوبهما كما تحت الشجرة ورقها. ما شاء الله، خرج من شهر رمضان بخيراته، دخل في العيد بخيراته وأنواره وفضائله. فبمجرد أن يضع المسلم يده في يد أخيه المسلم للمصافحة مع سلامة الباطن وسلامة القلب والفرح بالطاعة والفرح بالعبادة، قال تحت ذنوبهما، إن عاد هناك ذنوب، تحت ذنوبهما كما تحت الشجرة ورقها. هذه هي فائدة الأخوة في الله والزيارة في الله والتهنئة في ذات الله. فهذه مميزات العيد الذي إذا عرفنا سره عرفنا مراد الله سبحانه وتعالى في أفراحنا. كثير من المسلمين يفرح بالعيد، لكن ربما صرف العيد في أمور أخرى باعتبار أنه يرى أنه كان مقيد برمضان فأطلقت حريته عندما يخرج رمضان. هذا ليس متأدبا بأدب الشريعة. هذا كثير من الأجيال، كثير من الشباب، كثير من المسلمين تأخذ به الشهوات، وبني آدم كله شهوات، وبني آدم كله ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. لكن كيف ندرب أنفسنا؟ كيف نعلم أنفسنا؟ كيف نكبح جوامح أرواحنا؟ كيف نجمح شهواتنا؟ كيف نصبر على ذلك؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا جاء العيد يجب على المسلم يتجنب الحرام. كثير من المسلمين وللأسف يذهبون في شهر شوال مع بداية العيد لقضاء عطلة معينة، أو قضاء العيد في مكان معين قد يرتكب فيه شيء من الشبهات، قد يرتكب فيه شيء من الحرام، فهذا شيء يضره بنفسه. وأنت لا تضر ربك، أنت لا تضر الدين، الدين لا 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 لا, لا يتضرر بذلك، والحق سبحانه وتعالى لا يتضرر بذلك، لكن أنت تحزن نبيك، أنت تحزن ملائكتك، أنت تحزن من يعرف عنك في عالم الملكوت من صلاة ومن صوم ومن عبادة. فإن عالمنا الذي نعيش فيه من الدنيا له عالم آخر، عالم الملائكة، عالم الملكوت، عالم الحق سبحانه وتعالى، عالم البرزخ، عالم الأرواح، هذه عوالم. إنما نحسس أنفسنا أننا عندما نعصي الله مراقبين. اليوم نحن نشهد هذه الكاميرات التي جاءت في هذا الزمان، كل إنسان منا يحسن شكله ويحسن حاله ويحسن مظهره حتى لا تلتقط له صورة غير مناسبة. هذا في معرفتنا الجانب المادي، لكن لما ننظر لحقيقة الدين فكل منا عليه رقابة شديدة، عليه رقابة في لفظه، عليه رقابة في سلوكه. ثم ولله الحمد، ما دمنا قد كنا في رمضان فصلينا وصمنا وعبدنا الله وقمنا بحق الواجبات، فلا بد أن نكمل الجمالة في العيد، فلا نقع في معصية ولا نقع في أمور لا تصح، ومنها الغيبة، مجالس المسلمين يجلس بعضهم مع بعض، تجنبوا الغيبة. فالغيبة والنميمة والوقيعة والبهت أمراض خطيرة تدمر الأمم، بل تدمر الشعوب. وصف الله ذلك في قوله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. ما ينبغي أن نجلس نسخر من بعضنا البعض كما نراه الآن، لكن هذه دلالة على الضعف ودلالة على الانهيار. فالشعوب المنهارة والبيوت المنهارة والمجتمعات المنهارة ليس لديهم فضائل يتكلمون فيها، فلا يتكلمون إلا في عيوب بعضهم البعض. يصف الله هذا الحال فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فما جاء رمضان إلا لنتوب، ولا جاءت آداب رمضان وأخلاق رمضان إلا نتجنب الفسوق ونتجنب الرفث. فإذا خرج رمضان نعتدل، لا ينبغي أن نسف، لا ينبغي أن نفرط، لا ينبغي أن نفرط. لماذا؟ حتى يظهر علينا أثر شهر رمضان، ويأتي العيد بفضائله وبكرمه، وقد انشرح خاطر الإنسان فرحا بالعبادة، وكذلك متعانقا مع إخوانه، مهنئا لهم، محبا لهم، يحفظ لسانه من الغيبة، يحفظ لسانه من النميمة، يحفظ قلبه من الحقد، يحفظ قلبه من البغضاء، حتى يتحقق السلام. الله أعلم، أنا لا أدري هل سيتحقق السلام في هذا الزمان مع هذه الصورة البشعة التي نراها في أمة محمد من اليتم والتشريد والحروب والفتن. هذه حقيقة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع الكلمة وأن يصلح الأمة ويكشف الغمة، ويبارك لنا في بقية هذا الشهر، ويتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.